إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. ثم أما بعد، إخواني الكرام، فإن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن نجتمع في هذه الأماكن الطاهرة المباركة أحب البقاع إلى الله جل وعلا في بيوته سبحانه وتعالى، نتذاكر شيئا من كلام ربنا عز وجل ومن هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أجملها من لقاءات، وما أعظمها من مجالس. وقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذه المساجد العظيمة والبقاع الطاهرة والبلدان المحبوبة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، التي أذن الله جل وعلا برفعها، والتي شهد الله جل وعلا لمن عمرها وبناها بالإيمان وبالخشية وبالهداية. هكذا أيها المؤمنون، ينبغي أن نعمر بيوت ربنا جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها المؤمنون عباد الله، ويقول ربنا جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هداية من رب العالمين سبحانه وتعالى لأوليائه الصالحين الذين يعمرون هذه البلاد وهذه البقاع وهذه الأماكن وهذه المساجد. فعلينا أيها المؤمنون أن نكون من عباد الله المعمرين لبيوته، فنكون من أوليائه الصالحين وعباده المهتدين. أيها المؤمنون، إخوان الكرام، وما أجمل هذا الجمع الذي أراه بين يدي، جمع عظيم وجمع مشهود وجمع مبارك. فنسأل من الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة وفي هذا البيت من بيوته، أن يجمعنا في فسيح جنته على سرور متقابلين. إخواني الكرام، سمعتم في مقدمة أخينا الكريم وفي ترحيبه قول الله جل وعلا رب العالمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ورحمة رب العالمين سبحانه وتعالى في التاليف بين قلوب العباد، وأن هذا لله عز وجل وحده وليس لغيره. أيها المؤمنون عباد الله، إن الشريعة الإسلامية تدعو أيها المؤمنون إلى جمع الكلمة ووحدة الصف، فما أجملها من غاية وما أعظمها إخوان المسلمين، ما أعظمها من كرامة وما أعظمه من مقصد، أن تجتمع كلمة المسلمين على الحق وعلى التوحيد وعلى نصرة الدين وعلى نصرة سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أجمل وما أعظم، ما أجمل اجتماع القلوب، ولا أما الصدع أيها المسلمون، وما أجمل اتحاد الصف لعباد الله المؤمنين. ولذلك لو نظرنا أيها المؤمنون إلى الأدلة الكثيرة في شريعة ربنا سبحانه وتعالى وفي دين الله جل وعلا، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا في أقوال سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم، وهكذا في كلام مشايخنا المعاصرين نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن يبارك فيهم، كل ذلك أيها المؤمنون في الحرص على اجتماع الكلمة وعلى جمع شتات المسلمين وعلى توحيد الصف بين المؤمنين تجاه اليهود وتجاه النصارى وتجاه الكفار والمشركين والمنافقين والنمامين والمحارشين والمتحزبين وأهل البدع والأهواء. إنها والله لكرامة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أيها المؤمنون، أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بإصلاح ذات البين، وإن إصلاح ذات البين لواجب شرعي، وإن إصلاح ذات البين ليغيظ المنافقين وهكذا الكافرين والمشركين. الله جل وعلا يأمرنا فيقول سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمر الله جل وعلا بتقواه، ومن مقتضيات التقوى ولازم التقوى إصلاح ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم، أزيلوا أسباب العداوة وأسباب البغض والشحناء والخصام والشقاق، لتبقى المودة والمحبة بين المؤمنين وبين المسلمين، بين الجار وجاره، وبين الأخ وأخيه، وبين المسلم أيضا وإخوانه، وهكذا بين الأسرة وغيرها، وبين القبائل والعشائر، وبين الشعوب والدول. أمر الله جل وعلا بإصلاح ذات البين، وأخبر رب العالمين سبحانه وتعالى أن الخير أيها المؤمنون لأهل الإيمان والتقوى بإصلاح ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سبحان الله، أمر بتقوى ربنا جل وعلا في سورة الأنفال، وبعده أمر بإصلاح ذات البين، وفي هذه السورة في سورة الحجرات أمر بإصلاح ذات البين وأمر بتقوى رب العالمين جل وعلا. فأولياء الله أحباب الله المتقون يحرصون ويهتمون، غاية اهتمامهم ويبذلون قصارى جهدهم في إصلاح ذات البين، بل ينفقون من أموالهم مع سهرهم لليالهم وهكذا مع بذلهم لأوقاتهم، كل ذلك طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى رب العالمين. كل ذلك أيها المؤمنون تقوى لله جل وعلا أرحم الراحمين. فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، فإذا رأيت بين أخ وآخر شقاق أو فرقة أو جفوة أو تباعد أو عداوة أو بغضاء أو نحو ذلك أو خصام أو شجارة أو هجرة، فهنا تتدخل، لأن إيمانك يدعوك ولأن رب العالمين جل وعلا يأمرك، فأنت تقي تعلم ما الذي يجب عليك من إصلاح ذات البين بين إخوانك المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن الأجور العظيمة إخواني الكرام للمصلحين الذين يحرصون على إصلاح ذات البين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بادر أيها المؤمن، بادر إلى الأجور العظيمة من ربك الكريم وربك العظيم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. الأجور العظيمة أيها المؤمنون في المناجاة في الخير، لا في الجلسات السرية، في المناجاة بالخير إخوان المسلمين، بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. انظر أين أنت من هؤلاء الذين يتناجون، هل أنت من الذين يتناجون بالخير وبالإصلاح بين الناس وهكذا بالمعروف وبالنصح للمسلمين حتى تنال هذا الخير العظيم وهذا الأجر المبارك من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا خير في كثير من نجواهم، فأكثر الناس لا خير في كثير في مجالسهم ولا في جهرهم ولا في سرهم ولا في نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. قال الله جل وعلا: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن الحريص على إصلاح ذات البين لما كان خيره عاما ونفعه شاملا للمسلمين كان مقامه عظيما وكان أجره كبيرا جدا. ولما كان هذا العمل الطيب، لما كانت هذه العبادة عبادة إصلاح ذات البين إخوان المسلمين من أعظم العبادات والطاعات، لما كانت في نفعها متعدية إلى الغير إلى المسلمين كان مقامها عظيما وكان أجرها كبيرا. ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند الإمام أبي داود وهكذا عند الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند أنه حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام صيام النافلة والصلاة صلاة النافلة والصدقة أي صدقة النافلة والتطوع؟ ألا أخبركم بأفضل من ذلك؟ قالوا: بلى يا نبي الله، بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. قال: وفساد ذات البين الحالقة، إصلاح ذات البين. هذا العمل الطيب وهذه العبادة الجليلة من حرص عليها واهتم بها إخوان المسلمين فإنه ينال أجورا عظيمة من رب العالمين جل وعلا، أجورا أعظم من أجر الصائم للنهار والقائم لليل والمنفق والمتصدق بالأموال، لأن نفعه عظيم ولأن خيره عميم يعم غيره ويعم المسلمين. هذا خير من الذي قد شغل بخويصة نفسه بصيام نافلة وصلاة نافلة وصدقة ونحو ذلك، هذا يحرص على إصلاح بين المسلمين وإصلاح ذات البين وإزالة أسباب العداوة والشحناء والبغضاء من أوساط المسلمين، ويدعوهم إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على منهج سلف الأمة الصالحة. إنها أيها المؤمنون إنها عبادة عظيمة، وضدها قال النبي عليه الصلاة والسلام وفساد ذات البين الحالقة، أي التي تحلق الدين كما يحلق الشعر الحالقة. ولذلك الذي يسعى فينم وينقل كلام هذا إلى ذاك من أجل الفرقة والإفساد، ماذا له إخوان المسلمين من الوعيد الشديد ومن العقاب الأكيد؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام. النمام الذي ينم في أوساط المسلمين والذي ينقل كلامك إلى غيره إلى غيرك من أجل أن يفسد بينك وبين زميلك أو بينك وبين جارك أو بينك وبين أخيك أو بينك وبين أسرة أخرى أو بين قبيلة وقبيلة أخرى أو بين شعب وشعب آخر أو بين دولة ودولة أخرى، هذا النمام لما كان مفسدا إخوان المسلمين كان العقاب أليما. لا يدخل الجنة نمام، النمام مفسد. حتى قال بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم إن النمام ليفسد ما لا يفسده الساحر في سنة أو قال في عام. فلما كان النمام مخربا مقطعا للمودة والمحبة وهكذا مانعا للألفة بين المسلمين وفي أوساط المؤمنين، إذا به يعاقب بهذا العقاب الأليم. ومن ذلك يا إخوان المسلمين ما جاء في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام كما هو من حديث أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر على قبرين من حديث عبد الله بن عباس فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذا رجل جاني على نفسه، هذا رجل يجني على نفسه ويجني أيضا على المسلمين، قال: كان يمشي بين الناس بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. إخوان المسلمين، فالدعوة إلى إصلاح ذات البين هي تاج دعوة أهل السنة والجماعة، ولذلك هذه الدعوة إلى إصلاح ذات البين هي أصل الأصول التي ينبغي أن يهتم بها المسلمون. ولذلك تجدون تيجان أهل السنة والجماعة يحرصون كل الحرص على إصلاح ذات البين ويدعون إلى التزاور، وأن التزاور إخوان المسلمين خير من التباعد وأن القرب خير من الجفاء. ما أجملها من كلمة، ما أعظمها من كلمة إنصاف أيها المسلمون، وما أجملها من دعوة صادقة إلى إصلاح ذات البين وإلى جمع شتات المسلمين. أيها المؤمنون. وهكذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحث الأكيد على إصلاح ذات البين والبيان للأجور العظيمة في فضل إصلاح ذات البين والحث والترغيب على إصلاح ذات البين والدعوة إلى كل سبب يورث إصلاحا بين المسلمين. وجاء أيضا التحذير الشديد لكل سبب يؤدي إلى فساد ذات البين والتحذير الأكيد من الشر والتباعد بين المسلمين. ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الذي لا يحب الخير ولا يحب التقارب بين المسلمين ولا يحب الألفة والمحبة بين المؤمنين فإذا به يهجر ظلما ويهجر بغير حق. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجني على نفسه جناية عظيمة، فقد جاء عند الإمام أبي داود من حديث حدرد ابن أبي حدرد الأسلمي في الصحيح المسند أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من هجر أخاه سنة قال فهو كسفك دمه. من هجر أخاه سنة، أي وهو ظالم في هجره وليس هنالك داع وسبب شرعي في هجره، قال فهو كسفك دمه، أي إنه آثم إثما عظيما وإنه ليجني على نفسه جناية خطيرة. وهكذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأحاديث الكثيرة في التحذير من هجر المحرم والهجر الباطل، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما هو عند الإمام أبي داود في الصحيح المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل لك أيها المسلم أن تهجر أخاك فوق ثلاث في حظ من الحظوظ الدنيوية وفي أمر من الأمور وحظ من حظوظ النفس، أما في أمر الدين فالهجر لأهل البدع والأهواء لازم ومستمر ودائم حتى يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحتى يؤوب إلى منهاج النبوة التي أمر الله سبحانه وتعالى، الذي أمر الله جل وعلا بلزومه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فانظر إلى حديث رسول الله قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن هجره فوق ثلاث ماذا له من العقاب وماذا له من التهديد والوعيد؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. فمن هجر هجرانا باطلا وهجرا محرما قال فمات، من هجر فوق ثلاث فمات قال دخل النار. هذا وعيد شديد وتهديد أكيد لمن يهجر بغير إذن شرعي وبغير موجب يدعو إلى الهجر، كما تقدم معنا إخواني الكرام. بل جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند الإمام أحمد من حديث هشام ابن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر عن المتخاصمين والمتهاجرين قال: فإن ماتا على صرمهما لا يجتمعان في الجنة أبدا. إذا ماتا على تهاجر لا يجتمعان في الجنة أبدا، أي أن الظالم مهدد بالحرمان من دخول الجنة، وفي الحديث السابق مهدد أيضا بدخول النار عياذا بالله. لماذا؟ لأنه يهجر هجرانا محرما. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يهجرون هجرا شرعيا لأهل البدع والأهواء، وهذا الهجر له فوائد عظيمة، سواء هذه الفوائد تعود على أنفسهم أو تعود أيضا على غيرهم ممن يشاهدهم، وتعود أيضا إخواني الكرام على أهل البدع والأهواء، فإنهم يرجعون وإنهم ينتبهون، وربما كان ذلك سببا داعيا إلى رجوعهم عن باطلهم وإلى تمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالسني يتعبد رب العالمين سبحانه وتعالى بمناسبة أهل البدع والأهواء، كما أنه يتعبد رب العالمين جل وعلا بإصلاح ذات البين بينه وبين إخوانه المسلمين، ولو على حسابه ولو على حقه، لأن إصلاح ذات البين فضله عظيم وأجره كبير، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: فما أجملها من عبادة وما أعظمها من وصية إخوان المسلمين، إصلاح ذات البين. من أجل إصلاح ذات البين ومن أجل هذا المقصد الشرعي العظيم، لقد انتفى اسم الكذاب عن المصلح بين المسلمين، مع أنه ينقل خيرا وينمي خيرا. فانظر، جاء في الصحيحين من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها، وكانت من المهاجرات الأول، أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. سبحان الله، انتفى اسم الكذاب عن الرجل الذي يحرص على إصلاح بين المسلمين وعلى إصلاح ذات البين. قال: ليس الكذاب، لا يسمى كذابا، لا يسمى كذابا في الشريعة، مع أنه قد يقع في الكذب، ولذلك أجاز بعض أهل العلم الكذب من أجل إصلاح ذات البين، وقالوا مفسدة الكذب قليلة بالنسبة إلى مصلحة ذات البين فإنها عظيمة، جد عظيمة. ومنهم من قال: بل الأولى التورية، فإن ذلك أبعد عن الكذب، فإن ذلك مجانب وليس كذبا، وإن ذلك يدعو إلى إصلاح ذات البين. لكن حديثنا إخواني الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي، قال: فينمي خيرا ويقول خيرا، يقول خيرا وينمي خيرا. وهكذا جاء عن الزهري في صحيح الإمام البخاري أنه قال: لا أعلم شيئا مما يقول الناس هو كذب رخص فيه إلا في ثلاث: في الحرب، وفي إصلاح ذات البين، وفي حديث الرجل لزوجته. فانظر يا عبد الله إلى هذه المقاصد العظيمة، إلى هذه المقاصد الشرعية. لماذا تخاصم جارك وتهجر جارك؟ هل تخاصمه من أجل الله ومن أجل الدين؟ هل تهجره من أجل سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أم من أجل حظوظ في النفس ومن أجل لعاعة دنيوية عياذا بالله؟ فاتق الله سبحانه وتعالى، فإن رب العالمين يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وجاء عن نبينا في صحيح الإمام مسلم أنه أخبرنا فقال، كما هو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن أبواب الجنة تفتح في كل اثنين وخميس، وانظر كم من أسبوع قد مر عليك يا عبد الله قال في كل اثنين وخميس تفتح أبواب الجنة فيغفر الله جل وعلا لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء أي عداوة وبغضاء ليست في محلها وليس هنالك ما يدعو إليها شرعا. قال إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء قال فيقول أرجئوا هذين حتى يصطلحا أنظروهما حتى يصطلحا أنظروهما حتى يصطلحا أي حتى يصطلحا فيزيلا أسباب العداوة والبغضاء التي لا تجوز والمحرمة في دين الله جل وعلا. فانظر يا عبد الله كم من اثنين وكم من خميس يمر على حياتك وأين أنت يا عبد الله من مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى أين أنت من المغفرة العظيمة. قال فيغفر الله جل وعلا لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء والله المستعان. كثرت الماديات في هذا الزمان وفي عصرها وفي عصرنا وتبعا لها كثرت الفتن أيها المسلمون وقل من يسلمه وقل من يسلم ولا يسلم إلا من سلمه الله جل وعلا رب العالمين لا يسلم إلا من سلمه الله عز وجل. فاسأل من الله عز وجل الثبات الثبات على الدين وعلى السنة وعلى المنهج السلفي حتى الممات. احرص يا عبد الله على الخير وعلى إصلاح ذات البين تنال أجورا عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. إخواني الكرام لما كان المصلح بين المسلمين صادقا حريصا ومؤثرا تأثيرا فعالا ونافعا نفعا عميما كبيرا كثيرا شاملا فينفق من ماله ويتحمل دية أو ديات جعل له في الزكاة وفي بيت المال حقا جعل له حقا في الزكاة وفي بيت المال لأنه يتحمل حمالة من أجل ماذا؟ من أجل أن يكف قتل بعض المسلمين على قتل على آخرين قتل بعض المسلمين من أجل أن يمنع من أجل أن يحجز بين إراقة الدماء وبين الناس فجعل له حق لأنه غارم فيتحمل غرامة من أجل إصلاح ذات البين ويتحمل دية وديات من أجل ردع الصدع وإصلاح ذات البين. فكان مصرفا من مصارف الزكاة المعلومة التي تعرفونها إخوان الكرام. ولو تصفحنا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العملية لوجدنا حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام حرص واهتمام وجد واجتهاد في إصلاح ذات البين ومحاولات واستمرار دائم في إصلاح ذات البين. هكذا أيها المؤمنون قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو ويحث ويرغب على إصلاح ذات البين وفي إصلاح ذات البين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي المتخاصمين أو المتخاصمين في إصلاح ذات البين. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام ربما خرج من المدينة وسار مسافة بعيدة من أجل إصلاح ذات البين وربما تأخر عن صلاة الجماعة وعن اهتمامه للناس في جماعة من أجل إصلاح ذات البين. هو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بلغه خبر. ما هذا الخبر؟ هذا الخبر أن أهل قباء تشاجروا فيما بينهم فتقاتلوا حتى تراموا بالحجارة، تقاتلوا حتى تراموا بالحجارة. فانظر إلى عظيم اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام على إصلاح ذات البين، وانظر إلى الموقف العظيم من نبينا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وانظر إلى حرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسعيه لإصلاح ذات البين. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه اهتم وأنه حزن من أجل ذلك، فخرج نبينا وخاطب الصحابة وقال قوموا بنا، اذهبوا بنا لنصلح بينهم، هكذا أيها المسلمون، هكذا ينبغي أن نكون. إذا علمنا بشجار أو خصام بين اثنين أو بين أسرتين أو بين بيتين أو جماعتين أو قبيلتين، أن نحرص على إصلاح ذات البين، وأن نتدخل في إصلاح ذات البين، وأن ندعو ونحث ونوصي ونرغب في إصلاح ذات البين، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والحديث إخواني الكرام في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فانطلق إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وشغل بالإصلاح فيما بينهم حتى جاء وقت الصلاة، ونبينا عليه الصلاة والسلام مشغول في الإصلاح بينهم، فأقيمت الصلاة ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما قد جاء إلى مسجده النبوي من أجل أن يؤم الناس، فاستأذن بلال رضي الله تعالى عنه أبا بكر ليؤم الناس، فقام بلال الصلاة فأمهم أبو بكر الصديق، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة، وعندها تأخر أبو بكر الصديق إلى الصف الأول، وتقدم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماما للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ما الذي أخر نبينا عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي حبس رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن الذي حبسه إخواني الكرام حرصه على إصلاح ذات البين، إن الذي حبسه عليه الصلاة والسلام تقواه لله جل وعلا رب العالمين، إن الذي حبسه عليه الصلاة والسلام عظيم اهتمامه في إصلاح بين المسلمين وذات البين. فهكذا أيها المؤمنون، هكذا يوصي أهل السنة والجماعة في إصلاح ذات البين، والحرص على إصلاح ذات البين، والحث والترغيب في إصلاح ذات البين. نعم إخواني الكرام، يوصون وينشرون ويحثون ويرغبون ويدعون ويساهمون ويشاركون ويتدخلون في إصلاح ذات البين، هي عبادة أمرنا الله جل وعلا بها ورغبنا فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، وهكذا في مواقف كثيرة هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين يسمع خصاما في المسجد، فانتبه النبي عليه الصلاة والسلام واهتم لذلك، فخرج من حجرته، خرج إلى المسجد، ف فإذا ينظر ارتفاع الأصوات من كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ومن أبي حدرد رضي الله تعالى عنه. لماذا ارتفعت أصواتهما؟ لقد كان كعب بن مالك يطلب دينه من أبي حدرد رضي الله تعالى عنهما فارتفعت أصواتهما. لما ارتفعت أصواتهما خرج النبي عليه الصلاة والسلام فنظر الأمر فيما بينهما فحثهما ورغبهما في إصلاح ذات البين ودعاهما إلى الإصلاح عليه الصلاة والسلام، ولو على حساب أحدهما وعلى حساب حقه، لأنه حظ من حظوظ الدنيا ليس من أمر الدين، فلا يتنازلن عنه المسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا لكعب بن مالك إشارة بمعنى ضع الشطر من دينك عليه، قال قد فعلت يا نبي الله. وانظر إلى حرص الصحابة إلى إصلاح ذات البين ولو كان على حساب أموالهم، ولو كان عن الغض، عن الغض عما أصابهم من سب وشتم. فقال أفعل يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي حدرد قم فقضه، فقام فقضى دينه أو ما بقي من الدين، وأصلح نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بينهما. سبحان الله، كم من خصامات في زماننا من أجل المال ومن أجل التجارات ومن أجل الحظوظ الدنيوية، كم من خصامات من أجل الدنيا، فأين إصلاح ذات البين إخوان المسلمين؟ فلنتقي الله سبحانه وتعالى. سنسأل يا أهل التقوى، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهكذا جاء في صحيح الإمام البخاري وغيره أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حكت لنا قصة أخرى أن هنالك خصاما وارتفاع أصوات وشجارا كان بالقرب من باب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا بأحدهما يتكلم مع الآخر فكأنه يستوضعه، بمعنى يطلب منه أن يضع بعض الدين عليه، أو يسترفقه بمعنى يطلب منه أن يرفق به في الدين. فكان الآخر في حالة غضب وخصام، فكان الآخر يقول لا والله لا أفعل، وهو يستوضعه وهو يقول لا والله لا أفعل. سبحان الله، قد يحصل مثل هذا عند الخصام وعند الشجار، لكن انظر عند أن يسمع المؤمن فضل إصلاح ذات البين والدعوة إلى الإصلاح كيف أنه سرعان ما يتجاوب وسرعان ما يستجيب وسرعان ما ينقاد إلى إصلاح ذات البين ولو كان على حساب ماله. فكان يقول والله لا أفعل، والرجل يسترفقه ولو في بعض المال قال والله لا أفعل. فاهتم النبي عليه الصلاة والسلام فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يسمع قول الرجل والله لا أفعل. فقال من هذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ من هذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ من الذي يحلف بالله ألا يفعل المعروف؟ لما سمع الرجل هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام خاف، خاف، فقال أنا يا رسول الله ولهما أحب، يا نبي الله لهما أحب، إلا أحب أن أضع بعض المال والله لا أضعنه، والله لا أضعنه، وإن أحب أن أسترفقه وأن أرفق به ببعضه والله لا أفعلن.
لا أسألن يا نبي الله، لا أحلف على الله ألا أفعل المعروف. هكذا حال أهل الإيمان، يحبون الخير وإصلاح ذات البين. ونحن نشهد الله دعاة أهل السنة والجماعة وثابتين في هذه الفتنة أننا نحرص وأننا نحب وأننا نشتاق إلى إصلاح ذات البين. إخواني الكرام، أيها المسلمون، وهكذا المواقف العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والدعوة الأكيدة، الدعوة الأكيدة بلسان الحال والمقال من سيدنا وأسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخوان الكرام، ولقد كان في الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، لقد كان الحسن بن علي من أعظم الناس بركة على المسلمين. لماذا أيها المؤمنون؟ لأنه كان حريصا، كما كان صاحبه أيضا حريصا وهو معاوية رضي الله تعالى عنهما، لأنه كان حريصا على إصلاح ذات البين، وحقن الله جل وعلا به دماء المسلمين بين طائفتين عظيمتين وجماعتين غفيرتين كبيرتين. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لما كانت فتنة بينه وبين معاوية، أو في زمن معاوية رضي الله تعالى عنهما، جمع لذلك الحسن بن علي الجموع والكتائب الكثيرة أمثال الجبال، أمثال الجبال من المسلمين. فلما نظر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه، وكان من دهاة العرب ومن الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لما رأى تلك الكتائب قال لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وكان أيضا من أفاضل الصحابة وكان حريصا على إصلاح ذات البين في ذلك الأمر وفي تلك الفتنة، حتى إنه رضي الله تعالى عنه لما سمع خبر عمرو بن العاص قال: والله إني رأيت كتائب، أو قال رجالا، رجالا وجموعا لا تنفك حتى تقتل أقرانها، لا تنفك حتى تقتل أقرانها. فهنالك اهتم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لأمر المسلمين، وخاف وزاد حرصا على إصلاح ذات البين، اغتم واهتم، قال: لا إله إلا الله، إذا قتل هؤلاء هؤلاء وقتل هؤلاء هؤلاء، أي من جيشي وجيش الحسن بن علي، إذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بنسائهم؟ من الذي سيعول نساهم؟ نساهم إذا مات الزوج ومات الأب ومات الذي يعول، من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ من لي بأموالهم؟ اذهبوا إلى هذا الرجل، اذهبوا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه واطلبا منه. فأرسل رجلين من قريش، فانطلقا إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فعرضا عليه وطلبا منه فقبل، وتذكر حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: والله لقد سمعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينظر إلى الحسن ابن علي فيقبل عليه مرة ويقبل على الناس أخرى ويقول في الحسن، أي عند أن كان صبيا أو غلاما، كان يقول في حياته عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، إن ابني هذا سيد، ولعل الله. وهنا تحقيق، وهذا خبر، وصدق عليه الصلاة والسلام، وهذا علم من أعلام النبوة، فقد أخبر نبينا بأمر فكان كما أخبر، هذا تحقيق خبره عليه الصلاة والسلام. فهذا الحسن بن علي قائد عظيم بعد وفاة النبي الأمين ووفاة والده علي بن أبي طالب يتذكر هذا الحديث فيقول: سمعت أبا بكرة يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل عن خلافته إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما ورضي الله عن الحسن بن علي، فكان صلحا بين المسلمين، حقنت الدماء بين المسلمين التي كانت ستسال، وحقنت الأرواح التي كانت ستزهق بإصلاح ذات البين. فكان معاوية رضي الله تعالى عنه أول ملك من ملوك الإسلام بتنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فيا لها إخواني الكرام من مواقف مشرفة وعظيمة، مواقف حميدة أثرها عظيمة نافعة للمسلمين، ولا يزال الناس يتذاكرونها إلى اليوم، لأن ذلك منهج أهل الحق أهل التقوى في إصلاح ذات البين. إخواني الكرام، وكم من مواقف للصحابة رضوان الله تعالى عليهم وللسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم تدل على حرص شديد وعلى اهتمام أكيد على إصلاح ذات البين. اهتمام هكذا ينبغي أيها المسلمون، هكذا ينبغي أن يحرص أهل الإسلام، أن يحرص الرجال وأن تحرص النساء وأن يحرص الشباب وأن يحرص الجميع وأن يحرص الكل على إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين إخوان المسلمين يكبت المنافقين ويقطع طمع المحارشين النمامين ويغيظ اليهود والنصارى والكافرين والمشركين. إصلاح ذات البين يحقن الدماء، إصلاح ذات البين يسلم من شهادات الزور، إصلاح ذات البين يحفظ الأموال التي قد تتلف إخوان المسلمين في فساد ذات البين. إصلاح ذات البين نفعه عميم وخيره كبير، ينبغي أن يحرص عليه المسلمون، وينبغي لكل مسلم أن ينتدب نفسه لهذه الوصية العظيمة، وصية إصلاح ذات البين، لما لها من نفع عظيم ولما لها من خير كبير على الفرد وعلى المجتمع. فهكذا إخوان الكرام، بهذا حثنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا المنهج العظيم هو منهج أهل السنة والجماعة كما تعلمون، وهذا الذي يسير عليه الأبطال والرجال الثابتون إخوان الكرام، وهذا الذي يدعو إليه أهل الحق في هذا الزمان وفي كل زمان إلى إصلاح ذات البين إخوان المسلمين. فهذه دعوة صادقة وتعبير يسير في دعوة إلى إصلاح ذات البين على ماذا؟ على منهج الكتاب والسنة، على طريق سلف الأمة، إصلاح دون تنازل عن حق شرعي، عن دين، عن سنة نبوية، إصلاح إخوان المسلمين لذات البين، وإصلاح على منهج النبوة، على منهج النبوة. فهكذا نحن ندعو أيها المسلمون كل مسلم إلى أن يحرص غاية الحرص وإلى أن يسعى إلى إصلاح ذات البين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجمع شتات المؤمنين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوحد كلمتهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجزى الله خيرا القائمين على هذه الدعوة المباركة في هذا المسجد، وعلى رأسهم الشيخ الكريم محمد مانح حفظه الله تعالى وإخوانه الكرام. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.